bin naimin.
Tasma'ni Rabba, tajri khalajati wa munajati. Ta'lam ya Allah, la ma fi dunyakum hajati.
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود.
إذا سكت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه.
إنسان عبد الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب القريب والشارب عنه غريب. أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خرجاتي ومناجاتي. تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي.
العبيد ما أنت تريد
الله لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد.
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط. كل الدنيا تهدى وما أنت مبسوط.
فهب لي رضا وأنسى اللقاء.
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
فهب لي رضا وأنسى اللقاء. يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب في برنامجنا هذا من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، متمنين أن تنال استحسانكم بعد الانتفاع من هذه السنن المباركة الهادية. لحظات ونتابع الحديث. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنبحث في سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن مكانة النظافة وتنوعها في سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم لنستنى بها. جاء في كتاب الجعفريات لإسماعيل بن موسى عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجل شعره بالماء ويقول: كفى بالماء طيبا للمؤمن. وفي كتاب ثواب الأعمال للصدوق وفي المكارم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غسل لحيته غسلها بالسدر. وفي كتاب الكافي للكليني مسندا عن ابن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة تقليم الأظافر. وفي مكارم الأخلاق جاء: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرض عليه طيب إلا تطيب، ويقول: هو طيب ريحه خفيف حمله. وأما في تحف العقول فقد جاء عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من أخلاق الأنبياء التنظف، أي الاهتمام بالنظافة. وفي المكارم جاء: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، عليك بالطيب في كل جمعة، فإنه من سنتي وتكتب لك حسنات. وفي بحار الأنوار عن رسالة الشهيد الثاني: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وفي كتاب المنتخب للشيخ فخر الدين والمستدرك أيضا في حديث عن رجل نصراني قال: فسألت من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء أحب إليه من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء، وإن له رغبة فيه. وعن الصدوق في الخصال مسندا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: المشط، فإن المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويقطع البلغم. وهذا أعزائنا المستمعين نزر يسير مما ورد في التنظيف والزينة مما اعتنى به الرسول الكريم وأكد عليه. مستمعين الأعزاء، كنتم وبرنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا على حسن تواصلكم، وحتى لقاء آخر أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
يدي نادت المداعي ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر وروى شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي خضرة. موضوع المحاضرة حق الرجلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرجل جريحة من جوارح الإنسان تستعمل في الحلال وفي الحرام، نعمة كبيرة. إذا واحد فقد إجره، يتخيل هلأ واحد اليوم من الصبح فقد إجره، يعني مجرد الفيئة من النوم فيها صعوبة، فوقع الحمام فيها صعوبة، طريقة الصلاة الطلع الدرج المجيء إلى الحوز النزل من السيارة الفوقع، يعني سبحان الله رجل نعمة كبيرة لا تقدر. يجب أن تستعمل الرجل في الطاعة، إذن الرجل تستعمل في الطاعة. كل خروج عن الاستقامة والفطرة الإلهية تدخل في الحرام. يعني الله تعالى جعل طريقا، هذه الآية مفروض تحفظوها، مفروض على طول تكررها، ولا تتبعوا السبل. لاحظوا التعبير، وجوه المسلك الحرام كثير، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن، مش عن سبله، عن سبيله. كل خروج عن الاستقامة، كل خروج عن القوانين الإلهية، عن الأحكام، عن الفطرة يعتبر حرام. الرجل لها سلطة، في الواحد يسعى فيها للقتل، في يسعى فيها للسرقة، وفي يسعى فيها أيضا لدخول المسجد أو للطاعة. وأما حق رجليك فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، ولا تجعلهما مطيتك في الطريق. المطية في الأصل هي الدابة التي تحملك، واستعملت مجازا. الدابة هي الحمار أو الحصان أو الجمل. الدابة يعني الدابة هي وسيلة النقل، كل ما يدب على الأرض. باللغة العربية واضحة لكم، إذا ولد صغير فتشي صغير أول ما يبلش المشي بصير بيقولوا بدبدب على الأرض، مثل الحيوان بصير بيمشي بدبدب على الأرض، بيتقلب على الأرض. كل مطية، كل دابة تسمى، كل ما ينقل يسمى دابة. هل الرجلين استعيرت في قول لأمير المؤمنين عليه السلام بيحكي عن رسول الله بنهج البلاغة، فيقول إنه عن عيسى ودابتاه رجلاه، تعبير مجازي طبعا. ولا تجعلهما مطيتك في الطريق المستخفة بأهلها فيها. المستخفة هي التي تزيل الحق ولا تنصر الصواب، التي تسارع إلى الباطل.
المستخفة بأهلها فيها. مستخفة يعني ما بتعرف لا حلال ولا حرام. كيف فلان خيانة زلمة خفيف يعني ما بتأخذ برأيه، ما بتعرف بعلمك بكون هون بعلمك بيصير هون. مش عم نحكي عن جملات طبعا، بس عم نحكي انه زلمة خفيف يعني ما عنده رأي، كل ساعة برأي. فهون يقول انه مطية في الطريق المستخفة بأهلها، في بعض الناس هم خفافة، يفترض هو يكون عارف الطريق المستقيم. فإنها حاملتك يعني رجلاك وسالك بك مسلك، السلوك هو المشي على الطريق، مسلك الدين والسبق لك ولا قوة إلا بالله. السبق يستعمل للمتراهمين عادة، المتراهمين يعني المتبارين السبق. فرجليك بكل بساطة هم اللي بأمنوا لك المشي والسرعة واختصار المسافات، وحدا بيسبقك وانت بتسبقه. طبعا لا تجوز مشية التكبر، اي مظهر من مظاهر التكبر، الا في حالة واحدة. مشي التكبر ما بيجوز، كل مظهر من مظاهر التكبر. هلأ مرة واحد بيكون شيء الراسه، مرة واحد بكون شيء الكتف، ومرة واحد بيبقى ينظر إلى الناس شذرا. الآية القرآنية سورة الإسراء 37، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. شو ما عملت وشفت حالك وجخير، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن هذه طبعا ضروري تحفظوها. وآية أخرى وقصد في مشيك، لقمان 19، وكن على قصد لا إفراط ولا تفريط. يستحب السنة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي كمن يتقلع عن رمل، يعني المشي البطيئة البطيئة مش منيحة، تبين كأنه مريض. والمشي السريعة تذهب بالهيبة إلا إذا كان في سبب طبعا، المشي اللي بتكون وسط ما بينهما. نرجع للسؤال، لا تجوز مشية التكبر إن كان بالإجر أو بالنظرة أو بالكذا أو إلى آخره، إلا في حالة واحدة، وهي لا تجوز مشية التكبر إلا في، عم نحكي عن المشية مش التكبر بشكل عام. إذا واحد بده يتكبر علينا جاي لأنه شايف حاله أنه هو والله الشخصية العظيمة، نقول له تعال هون عرف حجمك قديه وخلصنا. إلا في حالة واحدة، بين الصفين، بين الصفين، صفين يعني بين صف المجاهدين والأعداء، والأعداء فقط في حالة واحدة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساحة المعركة، فنزل أحد الصحابة يلبس سلاحا ويمشي. كيف هلأ نحن نقول عم بشبح شايف حاله، شايف حاله قدام الآخرين. فقال رسول الله، طبعا إذا بدكم الرواية موجودة يعني أنا ممكن أجيب لكم، هي قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا إذا كانت بين الصفين، يعني إلا إذا كانت أمام الأعداء. ولذلك المشية العسكرية، المشية العسكرية هي مشية مبررة شرعا، يعني نحن ما بيجوز نمشي هالمشي، لأنها مشية أمام الأعداء فتجوز بهذا العنوان. وهذه الشغلة ما تستهينوا فيها، أنتوا تعرفوا أن المدارس العسكرية عالميا تقسم أكثر من مدرسة، مش هيك؟ يعني إن كان بلغة المدفعية أو الهجوم أو حتى المشي. فلا تجوز المشية التكبر إلا في حالة واحدة، إذا كنا عم نستعرض العسكر أمام العدو يجوز أن يظهر بكل مظاهر القوة. طيب هل حق اليد؟ حق اليد، اليد لا أدري إذا كانت هي من أكثر الأعضاء التي يستعملها الإنسان، وكمان بالحلال وبالحرام، كمان نعمة عظيم وكمان إلى آخره. اليد يعبر عنها بالسلطان والقوة كما سوف نرى. يد الله فوق أيديهم، أو نحن اليد، القرآن الكريم يتكلم في أي تحدث عن النفقة، فلا يكون عنده إسراف ولا كمان يكون عنده بخل. ولاحظوا أن البخل من الكبائر والإسراف من الكبائر، فبدي يكون هو اللي نسميه نحن الاقتصاد أو المدارات. مقصود بالبسط يعني أن تكون يده صاحبة سلطة، وهذا ما يستعمل في مراجع الدين عادة قبل ما يكون في دولة إسلامية، بيقولوا مثلا إذا كانت يد الشرع مبسوطة يعني مهيمنة. هذا بالنسبة لموضوع اليد. خطورة اليد أنه قد تستعمل، هي أكثر الأمور التي تستعمل فيه الحرام. مثلا من المحرمات لاستعمال اليد، شو في عنا أمثلة؟ مثلا ممكن سرقة، في عنا السرقة ممكن، وعنا القتل ممكن، الضرب طبعا في روايات كثيرة هون لا يجوز إطلاقا، طبعا القتل ما بيجوز والسرقة ما بيجوز لدرجة أنه تقطع يده، والضرب ما بيجوز، إذا ضرب مسلما في قصاص له، وخاصة إذا أدماه أو جرحه أو إلى آخره، طيب في أحكام خاصة إلى آخره. وأما حق يدك فأن لا تبسطها، البسط هو المد، يعني مد اليد مقابل القبض، مد اليد مقابل القبض، وهو تعبير مجازي عن السلطة والقوة. منقول فلان مبسوط اليد يعني له قوة. وأما حق يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، فتنال بما تبسطها إليه يعني بما فعلت إليه من الله العقوبة في الآجل، إذا قتلت أو سرقت أو ضربت أو في الآجل، ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل، من الناس بلسان اللائم اللوم والعتب، إن فلان يعيب الشوم سرق فلان أو ضرب فلان أو قذف، فهو فيها عقاب عاجل وفيها عقاب آجل. ولا تقبضها، ما في مانع، ولا تقبضها مما افترض الله عليها، يعني هوني كان عم بقول يبسطها في الحرام وفي القتل وفي السرقة كذا، بقول بنفس الوقت كمان لا تقبضها إذا الله سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تزور وأن تصافح وأن تسلم وأن تعمل وأن تشتغل وأن كذا، كمان لا تقبضها، فإذا لا هذا يجوز ولا هذا يجوز، ولا تقبضها يعني لا تبخل بها مما افترض الله عليها مما كان واجبا، ولكن توقرها، طبعا الوقار يعني الرزانة، فتجنبها عما لا يليق بها. في بعض الأحيان بيجي واحد بياخد شخص إلى مكان مشبوه، بيشربوا فيه خمر، بيرقصوا، بيغنوا، يقول له يا عم هذا تركه، أنت شو بدك فيه يعني، جنبه ما تدخلوا هالمداخل. فهون يعني ولكن توقرها، يعني جنب هذا الأمر بقبضها عن كثير مما لا يحل لها وبسطها إلى كثير مما ليس عليها، فإذا هي قد إذا فعلت ذلك عقلت وشرفت في العاجل، يصير الناس كلها بتحكي بالأمانة فلان الحمد لله كذا، ووجب لها حسن الثواب في الآجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ذنوبي ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفر عني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل. ارحم العبد الذليل
يلي تركته وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل. ارحم العبد الذليل
يلي تركته وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركته وما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم. هايمي بوادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم. رحمتك أدري يا الله واسعة كلك
رحيم. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي سدد، يا رب خطاي واصرف عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأنر قبري واقبل مولاي دعاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأنر قبري واقبل مولاي دعاي. قد أغرى بالشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. قد أغرى بالشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تحدثنا عن هذه الآية المباركة في حلقة الأمس، وقلنا أن هناك علاقة بين نزول القرآن الكريم وبين هذه الفريضة المباركة، فريضة الصيام، لأن الصيام يجعل الإنسان والمجتمع المؤمن يعيش الروحية العالية ليستقبل هذا المنهج الرباني استقبالا كبيرا، ليأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النفوس التي تعيش التطلعات الكبيرة والتي تعيش الإرادة العالية والكبيرة هي التي تستطيع أن تتحمل هذا المنهج القرآني وما فيه من معاناة وآلام. فإن القرآن لم ينزل لكي نضعه على الرفوف وفي المكتبات، ولم ينزل القرآن الكريم لكي نقرأه على الأموات، كذلك لم ينزل القرآن الكريم لكي يعلمنا قواعد التجويد، المد الجائز مثلا والمد الواجب أو الإدغام بغنة والإدغام بدون غنة، ولم ينزل القرآن لكي يعلمنا البلاغة بمجازاتها وكناياتها وتشبيهاتها واستعاراتها. القرآن لم ينزل من أجل ذلك على الإطلاق. القرآن نزل لكي يحكم الحياة، نزل لكي يرسم لنا المنهج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، نزل لكي يجعلنا نعيش الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن نزول القرآن جاء من أجل أن يحكم هذا القرآن في الحياة، من أجل حاكمية القرآن، المنهج الرباني في حياتنا السياسية والاجتماعية. ومع الأسف الشديد، مسيرة التحريف جعلت هذا الهدف الأساس من الأهداف الثانوية، بل أبعدته كهدف من أهداف القرآن وسبب من أسباب نزول القرآن الكريم، بل هو السبب الأساس والهدف الأساس. فحاول هؤلاء المحرفون لمسيرة القرآن ولحقائق القرآن الكريم أن يجعلوا الأمور الفرعية والوسائل، يجعلونها غايات من أجل أن يحرفوا الأمة عن القرآن وعن المفاهيم القرآنية والأهداف القرآنية الأساسية. فانشغلنا بكثير من الأمور الجانبية على حساب الأهداف الحقيقية في القرآن الكريم، والتي نزل القرآن الكريم من أجل أن يحققها. وقلنا الصيام هو الذي يوفر للإنسان الروحية العالية والإرادة الكبيرة والقوية من أجل أن يستقبل هذا الإنسان القرآن بقوة وبحيوية، ويجسد مفاهيم القرآن في مجتمعه بقوة كذلك. من هنا نرى أن القرآن الكريم كما يذكر القرآن هدى للمتقين، هدى للمتقين، لأن الصيام يصنع التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المتقون هم الذين يحملون القرآن الكريم بصورة صحيحة، وكلما ازداد الإنسان في التقوى ازداد في أخذه للمعارف القرآنية وتجسيده لمفاهيم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من المعلوم والمتيقن أن القرآن لم ينزل في يوم واحد هنا، ولا في شهر واحد، ولا في سنة واحدة، بل إن نزول القرآن الكريم كان على طول سني الدعوة الإسلامية بقيادة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي استمرت 23 سنة، حيث واكب القرآن الكريم الأمة الإسلامية وأنشأها إنشاء وجعلها خير أمة أخرجت للناس بعدما كانت تعيش الجهل والتمزق والتشتت والجاهلية، وجعلها الأمة الوسط الشاهدة القائدة بعد أن كانت تعيش خارج ميدان الصراع العالمي والدولي، والتي لا يحسب لها أي حساب في الخارطة السياسية. والقرآن واكب الأمة في انكساراتها وانتصاراتها، في عسرها ويسرها، وطوال تلك الفترة كانت الآيات القرآنية تتنزل على قلب الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم لترسم للمسلمين المنهج السليم في الحياة، ولتربيهم تربية إسلامية بعيدا عن أخلاق الجاهلية وعاداتها وتقاليدها. وهذه حقيقة لا يشك بها أحد، صرحت فيها الآيات القرآنية وأكدها تأريخ الرسالة الإسلامية الأول. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالآية المباركة صريحة بأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل مفرقا وعلى مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وآية أخرى ترسم لنا اعتراض أعداء الإسلام على ظاهرة المكث في التنزيل، حتى أنهم اعتبروها من الظواهر التي تدل على عدم ربانية القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني دفعة واحدة، كذلك يعني أنزلناه كذلك بصورة تدريجية، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأعداء الإسلام لم يدركوا طبيعة القرآن في التربية والتغيير، ولهذا اعترضوا على النزول التدريجي، وكأنهم يرون أن القرآن لو كان من عند الله لنزل دفعة واحدة، فالله على كل شيء قدير، فلماذا هذا التدريج في النزول الذي يعبر عن عدم قدرة على الإتيان بالأمر دفعة واحدة؟ ويأتي الجواب القرآني ليبين خطأ تفكير هؤلاء، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهناك هدفان أساسيان في هذا التنزيل التدريجي. الهدف الأول تثبيت قلب الرسول القائد في ساحة الصراع وميدان المواجهة من خلال الوحي المتقطع في على طول الأيام والسنين، كذلك يعني أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. الهدف الثاني ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه على ترتيل بحسب الأحداث والوقائع في ساحة المواجهة وميدان الصراع من أجل تربية الأمة وصناعتها. والسؤال الذي يطرح في المقام ونحن في صدد الحديث عن الآية المباركة التي تؤكد أن القرآن أنزل في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإذا كان القرآن أنزل بصورة تدريجية وخلال سنوات الدعوة المباركة بقيادة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يمكن أن نفسر إنزال القرآن في شهر واحد بل وفي ليلة القدر كما يصرح قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم؟ فكيف يمكن أن نفهم آيات الإنزال هذه والتي ظاهرها أن القرآن جميعه أنزل في ليلة واحدة مباركة وفي شهر واحد، وبين الآيات وبين المسيرة التاريخية التي تؤكد أن القرآن أنزل طوال فترات الدعوة الإسلامية؟ هذا السؤال سنجيب عليه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري.